إسلام كمل والجارية انهدمت وانتهت. فأكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى لأنه إنما بعث لهدم الجاهلية وإقامة صرح الإسلام، وقد فعل عليه الصلاة والسلام وأتم الله به الدين وأكمل به الملة. فأكد هذا المعنى العظيم، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي أنه باطل ولا قيمة له ولا يوجد إليه، ودماء الجاهلية موضوعة، يعني من قتل أو قتيل الجاهلية فليس أن يطالب به يطالب به الإسلام، هذه مو عنده دماء مشركين وقد أبطل الإسلام، فلا يجوز أحد يأخذ ثأر الجاهلية بعد الإسلام، دام أنه أسلم فليس له أن يأخذ بثأر الجاهلية، لأن هذه دماء قتلت في الكفر، كم كفار قتلوا كفارا ثم هداهم الله وأسلموا. ليس لأحد يطالب الآخر بما لم تنتهي به والدي في الجاهلية، أن هذا الأمور انتهت من الإسلام، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضر من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مستورا في بني سعد وقتلته هذين. هذا من تمام تحقيق الأمر، أن يطبقه المتكلم على نفسه وعلى أهله وعلى عشيرته حتى يدل على صدقه وأنه لا يحابي أحد. وكان عمر رضي الله عنه إذا نهى عن شيء خطب على المنبر ونهى عن أمر دخل بيته وجمع أهله وأولاده وقال إني نهيت الناس عن كذا وكذا فلا أسمع أحدا منكم فعلا إلا أضعفت عليه العقوبة، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى النحل تجوه به. فعلى الولاد والدعور والعاد ما فعل كذا، الناس حرصون يضرون يترقبون أولاد الحاكم هل ينصحون لأمره أم لا، فإذا خالفوا سارع الناس في المخالفة على أن أولاد الأمير يفعلون ذلك، ليش هم يفعلون نحن لا، فيبادرون بالمخالفة. النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر وبدأ بدم قبيلة وعشيرته، قال ولم الجاهلية موضوع، يعني لما كانت الجاهلية موضوع، سيطلب فلانا كذا من المال فوائد دموية كما يقولون، هذه لا قيمة للإسلام ولا يجوز لأحد أن يطالب بهذا الربا الذي حصل في الجاهلية. وبعد الإسلام لا يتعب أحد من الربا والصحابة رضي الله عنهم، لكن لما أسلموا كان هناك ديون بسبب ربا كان جاهلا، أنا أعطي فلان مئة ألف وفلان كذا وفلان كذا، الإسلام وضع هذا الربا ولا قيمة له ولا يجوز يطالب به. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي ما بقي في ذمم الناس، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأنتم بحرب من الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام قرر هذه الأمور الكبيرة يتعلق بالدماء، يتعلق بالأموال، يعني أهم الأمور عند الناس يتعلق بالدماء ويتعلق بالأموال. ثم أكده بقول عليه الصلاة والسلام وأول ربا أضر من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم بدا به فإنه موضوع كله. إذا وضع ربا العباس لا يمكن أن يسمح لغيره أن يتعامل أو يتقاضى ربا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لا شك أن ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أن له شأن عظيم، أنه ذكر قواعد ذكر أمور الإيمان في هذه الخطبة في جمع عظيم أكبر جمع في الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 24,100,000 اجتمعوا في ذلك اليوم. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقرر أهم الأمور وأعظمها، فبدأ أمور جريئة في العموم، ثم ذكر الدماء وذكر الأموال، ثم ذكر أمر النساء، لأن أكثر مشاكل الناس من الخلافات الزوجية، يحصل فيها مشاكل، يحصل فيها ظلم، يحصل فيها طلاق، يحصل فيها ضياع أولاد، يحصل فيها ضياع دين، يحصل فيها عدوان، يحصل فيها سوء أخلاق، يحصل فيها كذب، يحصل فيها أشياء كثيرة جدا. إن الإنسان إذا دخل في مشاكل زوجية ضاع دينه تبلبل أمره حصل له شر كبير، وإذا وفقه الله وصارت أموره طيبة مع أهله سلم من شر كبير. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيرا أصلح له زوجه. واستدل بقوله تعالى عن زكريا عليه السلام: وأصلحنا ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. يشمل الصلاح الدنيوي بزوال العقم كما كانت عظيما، ويشمل الصلاح الديني وهو أعظم بحصول الدين والخلق والمحبة ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أظفر بلاد الدين كلمت يداك. أن ظفر من الدين ليس لأجل مجرد أن تعبد الله وصلى، لأنه يرتد العكس عليك أنت. ضعف دين المرأة الزوجة ينعكس على الزوج، وقد يضيع دينه بسبب ضعف دين هذه المرأة، فتدخل في مشاكل لا قبل له بها. ولذلك المشاكل التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أزواجه أنزل الله بسورة كاملة فيها من المواعظ شيء عظيم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك فلاه. على من؟ على الرجل. عظم شأن المرأة وأن كيدها عظيم، وأن تؤثر في زوجها تأثيرا بالغا، ولا سيما إذا كان يحبها وله منها ولد. هنا يكون كالمكبل الذي لا يستطيع ان يوسع شيئا. الوالد يصبح امراه عنيده وسيئه الخلق قليله الدين وتضر في دينه، واذا اراد ان يطلقها اذا بينه وبينها عشره سنين واولاد ومحبه فلا يستطيع ان يقوم على الطلاق، ولا ينفع في نصح ولا وعظ ولا هجر ولا ضرب، فيبقى حائرا لا يدري ماذا يصنع. فإن طاوعها ضاع دينه، وإن طلقها دخل في متاعات ومشاكل وضياع للأولاد، مع أنه قد لا يصبر عنها كما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله إنني امرأة أو إن امرأتي لا تود يد لامس، إذا لمس أحد ما تبالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال امرأة، المرأة لا تصلح، كيف تلقى امرأة يلمسها الرجال وتسكت؟ فطلقها. قال يا رسول الله إني أخاف أن تتبعها نفسي، يحب حبا شديدا وقد لا أصبر عنه، لأن من الحب ما قتل كما يقال. قال إني أخاف أن تتبعها نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: فاستمتع بها. يعني شوف سكت عن هذا الأمر، ما وصلت إلى حد الديانة حد الزنا والديوثة، لا عند السابع يعني وصلت إلى حد اللمس، لو لمس الناس في طريق أو كذا لم تمانع، لكنه ما قال تزني، الأمر أعظم. والذي يبطل وقت التزني هذا ديون لله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا الأمر وقال استمتع بها. فهذا يدل على عظم شأن المرأة، أن صلاحها خير عظيم للزوج وفسادها شر عظيم. وكم الإنسان ضاع دينه وقد تضيع دنياه أيضا بسبب المشاكل الزوجية وسوء خلق المرأة إلى دينها، نسأل الله العافية. لأن الرجل ضعيف في جانب النساء، الله سبحانه وتعالى جعل فيه ضعفا ولا يستغني عن المرأة، وفي قلبه مكان كبير للمرأة من ناحية المحبة ومن ناحية العشرة ومن ناحية الأولاد ومن ناحية الاستمتاع. ففي قلب الرجل حب شديد وغير عظيم للمرأة، المرأة كما قال تمسكهم اليد التي توجبه، فقد لا يستطيع أن يتصرف، يرى الخطأ ويبقى حائرا لا يستطيع أن يتصرف. لكن من أراد أن ينجيه الله فليفزع إلى الله، إذا لجأ إلى الله وصدق مع الله تبارك وتعالى وأقبل على الله وترك الذنوب والمعاصي وتاب توبة صادقة عانه الله ونجاه. أن هذه التصنيفات تكون بسبب الذنوب والمعاصي. إذا عصى العبد ربه هان على الله وسلط عليه أضعف خلقه المرأة، فترى من أضعف مخلوقات الله سلمه الله على الرجل، على قوته، على شجاعته، على عقله. الرجل أقوى من المرأة في البدن والعقل والنفس ولكن إذا عصى الله وهان على الله تسلط عليه أضعف خلقه نسوم السؤال عنه. تجد بعض الرجال جبلا أمام الناس وخارج البيت كل يهابه كل يحترم ويقدره لعقله وحزمه ورأيه وشجاعته، لكن دخل البيت فإذا هو أضعف نقطة وسط البيت، المرأة تدوسه ولا يستطيع أن يفعل شيئا بسبب ذنوبه ومعصيه، نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمر النساء لأنه في غاية الأهمية، قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. يعني المرأة مؤتمنة عند الرجل أن يستطيع أن يظلمها بضعفها إذا كان لا يحب ولا يخاف الله، فإنه قد يظلمها ظلما شديدا بسبب ضعفها. قال: ولكم واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بكلمة شرعية إباحته جل وعلا النكاح، ولكم عليهن ألا يبطئن فروشكم أحدا تكرهونه. لا يجوز للزوجة أن تدخل شخصا إلى بيت الزوج يكره الزوج، سواء كان ذكرا أو أنثى، لا يجوز أن تدخل من يكره الزوج. إذا كان امرأة معينة رجل معينا ولو كان محارم الزوجة فإنه لا يحل أن تدخله بيته لأنه مؤتمن، فيحرم عليها أن تدخل بيت الزوج من يكرهه. فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر، أي لا يجرح ولا يكسر عظما، إنما ضرب تأديب ضرب خبير. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا حق الزوجة على الزوج، النفقة بالمعروف والكسوة والطعام. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني كما أنتم قائلون. قالوا: نشهد وأنك قد بلغت ورقيت ونصحت. فقال بأصبع السبابة يرفعه إلى السماء ويقول إلى الأرض: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، لأنه شهد له شهد له هذا الجبر العظيم لأنه قد بلغ. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة، لأن هذه رسالته شهد له أكثر 100,000 أنه أداها، هذه شهادة لا يمكن أن يردها الله سبحانه وتعالى، فأشهد الله عليهم أنه شهد له ثلاث مرات. ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر، ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف. نقف على نعم النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، نسأل الله تعالى أن يجزيه خيرا الصالحين.